وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي لفظ مسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، المجبية بهيئة الساجدة، والمجبية المكبة على وجهها، والصمام الواحد الفرج وهو موضع الحرث والولد. وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، يعني نسبوا إلى ابن عمر رضي الله عنه ذلك وهو غلط بين. وقد نقل الحافظ بن كثير عند تفسير الآية الآثار الكثيرة التي تدل على بعد ابن عمر عن هذا رضا أو فعلا، هذه صفة سيئة، بل إنه قال: أف أف، أحد يفعل هذا؟ وفي بعضها: ما أظن أحد من المسلمين يفعل هذا. سواء كان الحديث الآية نزلت في شأن السؤال عن إتيان المرأة في دبرها فنهاهم الله، أو كان الحديث يعني ابتداء: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في مكان الحرث، والحرث القبل، أما الدبر ليس بحرث. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، حديث يحسن بعض أهل العلم. وفي لفظ أحمد بن ماجه: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وفي لفظ الترمذي وأحمد: من أتى حائضا امرأة في دبرها وكاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفر لا يكفر إلا إذا استحل الحرام الذي قد علم حرمته. وفي لفظ البيهقي: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر، المعنى السابق معصية كبيرة وعظيمة من العظائم. الحديث ضعيف بهذا اللفظ. وفي مصنف: وكي حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال: مر في أدبارهن. للشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة في هذا الباب، خرج بما خرج به الأئمة. وفي الترمذي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الكامل لابن عدي من حديث عن المحامل عن سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود يرفع: لا تأتوا النساء في أعجازهن، كما ترى في الكامل لابن عدي في محمد بن حمزة هو الجزري الشيخ في مقال. وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري عن أبي ذر مرفوعا: من أتى الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر. قال ابن كثير في حديث أبي ذر مقال: لا يصح معه الحديث. وروى إسماعيل بن عياش عن شريك عن أبي صالح عن محمد بن المكدر عن جابر يرفع: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن، ضعيف والمعنى ثابت. وروى الدارقطني من هذه الطريق ولفظ: إن الله لا يستحي من الحق لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن. وقال البغوي: حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى، يعني أنه حرام. وقال أحمد في مسند: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام قال أخبرنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فذكره في المسند أيضا عن ابن عباس: انزلت هذه الآية: نساءكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. نعم، هذا موضح. وفي السند في المسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة قال فلم يرد علي شيئا، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الحيض والدبر. ليس معناه أن عمر رضي الله عنه أتى ذلك الموضع، وإنما على صحة الحديث أنه كما جاء في الصحيح، يعني أراد منها ما كان يعني ما يسمى بالتشريح، يأتيها من دبرها في قبلها، فأنزل الله عز وجل الجواز إلا أنه يتقي الحيضة ويتقي الدبر. وفي الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، حسن إسناده الألباني في أدب الزفاف. وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دومة عن البراء بن عازب يرفعه: كفر بالله العظيم 10 من هذه الأمة: القاتل والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج وشارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه. بعضها نعم يكفر مثل الساحر، ومثل كذلك من نكح ذات محرم واستحله، ومن جحد الحج أو منع الزكاة جاحدا، وبعضها معاصي وسيئات وهو السلسلة الضعيفة. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن الهيعة ضعيف عن مشرح بن هعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن. قال في مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها في المدينة حتى لحق بالله عز وجل وعظنا فيها، وقال: ومن نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا حشر يوم القيامة وريحه أنت من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار، وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار. قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. ذكر ابن الجوزي في الموضوعات. وذكر أبو نعيم الأصبهاني من حديث خزيمة بن ثابت يرفعه: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة ابن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: حلال. فلما ولد عافى قال: كيف قلت في أي الخربتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين؟ أم من دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. عمرو بن وحيح مجهول. قال الربيع: فقيل للشافعي: ما تقول؟ فقال: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقد أثنى على الأنصاري خيرا، يعني عمرو بن الجلاح، وخزيمة من لا يشك في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. قال: قلت: ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من في أو لم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وقد قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول: في الفرج ولا يعد إلى غيره. وهذا من أقوى الأدلة على أن الله منعها في الحيض. لو كان الشأن أن الدبر مباح لرخص فيه في الحيض ومنع الفرج، لكن لما منعها في الحيض دل على أن الدبر هذا ليس بموطن وطء أصلا. وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح اتيانها في الحرض وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: من حيث أمركم الله الآية. قال: فأتوا حرثكم أن شئتم واتيانها في قبلها من دبرها، مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: أن شئتم، أي من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني الفرج. وإن كان الله تحرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضا فالمرأة حق على الرجل في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه العقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن الفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطف الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته الأمر الطبيعي. وأيضا فيضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القدر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلامسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى معه صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدهما كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقت وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياة جملة، والحياة هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان من طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وفعلا حتى الحيوان البهيم بعيد عن هذا. وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيع حينئذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيئة، ويفسد حاله وعمله وكلاهما بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورث سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورث غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلوات الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. فهذا أمر، هذا ملخصه. جماع المرأة في دبرها أي الزوجة حرام حرام حرام، أما غير الزوجة أو اللواط فهذا كذلك أشد حرمة وأشد بعدا. وكثير من الناس في هذه الأزمنة ربما وقعوا في هذه الفعلة بسبب تأثرهم بالقنوات السيئة والأخلاق المستوردة من الكفار، لا سيما في مثل هؤلاء الذين جاءوا بما يسمى بالمثلية، نسأل الله العافية. إلا أن أسوأ ما فيها أن ينسب إلى السلف، هذه مصيبة. هذه السلف ما هم حول بعض المباحات في هذا الباب، فضلا أن ينسب إليهم هذا الفعل القبيح. حتى أظن نساء قوم لوط ما ورد أنهم كانوا يفعلون معهن هذا الفعل القبيح. أتأتون الذكران من العالمين؟ ما قال تأتون النساء في أدبارهن؟ فعلة قبيحة سيئة، يترك المكان السليم النظيف إلى مكان سيء.